انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
على السادة المسافرين على متن الرحلة تسعينات اف ام التوجه الى البوابة رقم 9 استعدادا لركوب الطائرة. طائرتكم على وشك الاقلاع. شكرا على حسن انصاتكم. استنوني انا إيناس الشاكر في بساط الريح على تسعينات اف ام.
بساط الريح مع إيناس شاكر، كل يوم جمعة الساعة 4 لربع العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بيكم معايا النهارده في اخر حلقه من حلقات بساط الريح، ومعاكم النهارده إيناس شاكر. طبعا انا مش هلاقي احسن من الكلمات اللي هقولها دلوقتي ابدا بيها الحلقه بتاعتي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي، وبنات الاهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. طبعا دي احسن كلمات ابدا بيها عن الحدث العالمي اللي حصل امبارح، وهو افتتاح طريق الكباش الجديد. وطبعا ده حدث عالمي ابهر كل العالم، وكان بحضور السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واحتفلت مدينة الأقصر بالتحول لأكبر متحف مفتوح في العالم وأبهر عشاء التاريخ ومحبي الحضارات القديمة. وطبعا احنا بنعتبر ان ده حدث اسطوري، ونقلته حوالي 150 محطة تلفزيونية للعالم، يعني تقريبا شاهدوا اكتر من مليار مشاهد حول العالم. وطبعا اعلنوا ان الأقصر اكبر متحف مفتوح على وجه الارض. لو عرفنا او اتكلمنا على مشروع تطوير طريق الكباش ده، كان بدأ سنة 2007 ووقف او توقف العمل فيه سنة 2011، وبعدين بعد كده استأنفوا العمل فيه سنة 2017 لغاية 2021. وطريق الكباش ده هو طريق موكب الآلهة، وده بيرجع لعصر الأسرة 18 من الدولة المصرية القديمة في عهد الملكة حتشبسوت، وده كان بيعتبر احتفال بموسم الفيضان، وكانوا بيعرف أو بيقولوا عليه عيد الأبد. وده طبعا قبل ما الطريق يختفي تحت الأرض، وده طبعا مع مرور اللي هي القرون وتعقب الأزمنة. طبعا المناسبة الفرعونية المقدسة دي كانت بتستمر من 11 ل 27 يوم، يعني من الأسرة اللي هي 18 11 يوم، بعدين بعد كده تطور لغاية 27 يوم. وكان بيتعمل فيها مراسم شعبية رسمية، وبيبقى فيها موكب طبعا مهيب، والموكب ده بيبدأ أو بينطلق من معبد الكرنك لمعبد الأقصر، وكان بمشاركة الإله أمون والإله خونسو والإله موت. طريق الكباش هو عبارة عن رصيف حجري في المنتصف، وبطول الطريق كله، وعلى جوانبه حوالي 1300 تمثال. التماثيل دي أشكالها كبش كامل، أو رأس كبش على جسم أسد، أو رأس إنسان على جسم أسد. الكبش الكامل بيرمز للإله أمون إله معبد الكرنك، أما اللي هي التماثيل اللي هي بتاخد شكل إنسان بجسم أسد فدي بترمز للإله أبل هول. مدير أثار مصر العليا قال إن أول اكتشاف جزئي للطريق كان في سنة 1949 أمام معبد الأقصر، واستمرت اللي هي الحفائر حتى تم اكتشاف جزء آخر من الطريق، وده كان في ستينات القرن الماضي، وكان أمام معبد الكرنك. وطبعا المشروع ده هدفه إن هو يحوله الأقصر أو مدينة الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح يربط بين معبدي الأقصر والكرنك. طبعا ده حدث عالمي كل العالم بيتكلم عليه. الافتتاح امبارح أبهر العالم كله في كل حاجة بصراحة، نظام، ترتيب، عروض كانت أكتر من رائعة، حتى الموسيقى والمايسترو والأغاني، حاجة كده بجد يعني مش موجودة في العالم. وفعلا مصر أم الدنيا، مصر جميلة، مصر أحسن بلد في العالم. تعالوا شوفوا مصر وشوفوا متاحفها وشوفوا الجمال فيها. هنخرج فاصل ونسمع الأغنية دي ونرجع نكمل رحلتنا. ورجعنا تاني نكمل رحلتنا. وطبعا حدث امبارح أبهر العالم، وكان في حدث قبل كده أبهر العالم اللي هو كان في شهر إبريل، اللي هو موكب المومياوات الملكية في مصر، وده طبعا كان حدث عالمي شغل كل العالم، يعني حاجة كانت بجد مش موجودة ومش هتحصل ومش هتتكرر تاني. وطبعا الموكب ده كان متكون من 22 موميا، 18 ملك و4 ملكات، ودول من أهم ملوك مصر في الوقت ده. وطبعا الموكب ده انطلق من أمام متحف المصري في ميدان التحرير في العاصمة المصرية في القاهرة، كان يوم سبت 3 إبريل، ووصل لغاية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اللي هي جنوب العاصمة. وطبعا استقرت المومياوات الملكية في مسواها الأخير اللي هو في متحف الفسطاط. مصر أبهرت العالم بموكب المومياوات، وطبعا ده يعني كان حاجة بجد أكتر من رائعة، موكب عظيم مش هيتكرر مرة تانية، إن ملوك وملكات من أعظم ملوك التاريخ وحكام أرض مصر إن هم ينتقلوا من مكان إلى آخر. طبعا ده كان في سبب لنقل المومياوات الملكية، وده كان دكتور زاهي حواس كشف عنه. ودكتور زاهي حواس طبعا عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق، قال إن سبب نقلهم اللي هي رغبة القائمين على الآثار في عرض المومياوات بطريقة علمية بتشمل الملك وبعض قطع من آثاره. وقال طبعا إن هم اتخذوا كل الإجراءات، وطبعا ده وفقا للنتائج اللي هي الدراسات اللي تمت، وعشان ما يبقاش فيها أو تخلو من أي إثارة. وطبعا ده عشان يعني يبقى فيه تنويع لمصادر الجذب السياحي في مصر. أكيد مصر بجد أبهرت العالم، ومصر دلوقتي بقت تحت أنظار كل العالم. يعني خلاص بقى يعني مصر خلاص أنا يعني بنعتبرها دلوقتي على القمة. لو هنقول لكل الناس في العالم تعالوا زوروا مصر، فلازم نعرفهم تعالوا زوروا إيه في مصر. لو أنتوا هتزوروا أسوان، طبعا أكيد في أسوان دي من أجمل مدن مصر، هنزور فيها مثلا المناطق اللي هي السياحية اللي فيها علاج. طبعا المناطق اللي هي السياحية العلاجية دي بتعتبر من أشهر المناطق الموجودة في مصر عموما، ودي طبعا عشان علاج العظام والمفاصل والأمراض الجلدية، زي منتجع جزيرة إيزيس، زي منطقة الدميرة، زي وادي العلاقي، زي أبو سمبل. وطبعا ده عن طريق ان هم بيدفنوا جسم المصاب في الرمل، وبيبداوا يحطوه في او يتشبع من اشعه الشمس، لان طبعا الشمس هناك رائعه مش موجوده خالص في العالم كله، وبيبدا ان هو رحله العلاج. لكن لو هنزور اماكن سياحيه في اسوان، هنزور اكيد جزيره فيلا، ودي طبعا على ضفه النيل المقابله لاسوان، وفيها بقايا المعابد الفرعونيه اللي تم بنائها في المنطقه من قرون عديده. في متحف النوبه، ومتحف النوبه ده موجود بين مدينه اسوان والخرطوم عاصمه السودان، وطبعا بيضم قطع أثرية فريدة مش موجودة، ودي طبعا بتمثل تاريخ مصر الفرعوني الحديث والمعاصر. ولو هنزور برضو أماكن تانية في أسوان، أكيد لازم نطلع رحلات نيلية، وطبعا دي من أجمل الرحلات الموجودة في أسوان. يعني لو هتاخد مثلا مركب عادي وهتبدأ أن أنت تستمتع بيه في قلب النيل مع المناظر الطبيعية الخلابة اللي موجودة بين الخضرة والمية والشمس الدافية، وطبعا في قلب بحيرة ناصر الله عالجمال. في أماكن كتير سياحية برضو ممكن نزورها، زي تل العمرنة، ودي موجودة في المنيا شمال صعيد مصر، وطبعا فيها معابد زي أتون، وده أشهر الآلهة الفرعونية، وفيها قصرين ملكيين طبعا من أيام عهد الفراعنة شمال وجنوب المدينة، ورسائل قبائل العمرنة اللي سكنوا المدينة في القرون الوسطى وعمروها، وكمان فيها بقايا عاصمة مصر القديمة من عهد الملك إخناتون. ولو هنزور أماكن تانية، أكيد طبعا هنزور الصحراء البيضاء. الصحراء البيضاء دي في مصر بالضبط في واحد الفرافرة، أو يعني بعيدة حوالي 45 كيلو في الشمال من واحد الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، ودي بتعتبر من العجائب الرائعة الطبيعية الرباني، لأن موجود فيها الرملة نفسها بتعمل، أو الجبال الطباشيرية الموجودة هناك بتعمل أشكال عجيبة على كأنها حاجة، يعني كأنها تلج، بس هي في الأول والآخر هي رمال. ودي بتبقى طبعا الناس اللي بتعشق ان هي تزور الصحراء وان هم يشوفوا جمال الصحراء. لسه عندنا اماكن كتير سياحية هنعرفها لكم عن مصر الجميلة. هنخرج فاصل ونرجع نكمل رحلتنا.
هنا هنا في جنة على ارضنا، وجالنا العالم قال هنا مكاننا من بداية الحياة. من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا، ونيل يشهد يعيش جوا روحنا. هنا بداية الحياة.
رجعنا تاني نكمل رحلتنا وزيارتنا لمعالم مصر الجميلة السياحية. لو انت من محبي الواحات فأكيد لازم تزور واحة سيوة، وهي واحة صغيرة حواليها مزارع النخيل وينابيع المية العذبة، وفيها 4 بحيرات كبيرة، وطبعا اكتشفوا فيها أماكن أثرية زي معبد أمون، وده من أكتر المناطق الموجودة الخلابة فيها. طبعا سيوة مشهورة بالسياحة العلاجية طبعا الموجودة عشان رمالها اللي فيها عناصر طبيعية، وطبعا مش موجودة في العالم كله. وكمان لو حابين ان احنا نزور اديره فاكيد مفيش احسن من دير سانت كاترين، وده من أقدم الأديرة الموجودة في العالم، وموجود عند سفح جبل كاترين أعلى الجبال اللي هي موجودة في مصر، وقريب من جبل موسى. والدير طبعا موجود في كنيسة تاريخية، والكنيسة دي فيها هدايا قديمة من ملوك وأمراء على مختلف العصور، وفيها بئر بيقولوا إن هو بئر موسى وشجرة موسى. وطبعا يعني ده من أحسن الأماكن اللي ممكن تزورها، وفي قطع أثرية من الفن التاريخي والأيقونات اللي هي الروسية واليونانية واللوحات الجدارية الزيتية والمخطوطات الأثرية اللي هي الرائعة. لو هنروح القاهرة وحابين ان احنا نزور اماكن سياحية، فاكيد مش هنلاقي احسن من الاهرامات اللي هي من عجائب الدنيا السبعة. طبعا عندنا هرم الملك خوفو والملك خفرع والملك منقرع، وطبعا عندنا ابو الهول، وده يعني بجد من احسن الاماكن اللي مش هنلاقي زيها في العالم كله. كمان في مراكب الشمس اللي هي الخاصة بالملك خوفو، والمركب ده موجود في حفرة عميقة جنوب الهرم الأكبر، ودي مصنوعة من خشب الأرز وتحت تصرف الملك طبعا، كانت موجودة وفيها حوالي 12 مجداف وكابينة في وسط اللي هي المركب، وفيها حجرتين، وده طبعا عثروا عليها في سنة 1954 كان جنوب الهرم الأكبر. وفي طبعا اللي هو الصوت والضوء اللي هو مشروع كان أكتر من رائع، وأبرز كل المعالم الأثرية الموجودة في أهرامات الجيزة، وده كان بيحكي أبو الهول قصته، هو بيتكلم وبيحكي قصته وقصة بناء الأهرامات. وطبعا الترجمة القصص دي للغات أجنبية عديدة بجانب اللغة العربية. كمان في منطقة أثار سقارة، ودي بتبعد حوالي 27 كيلومتر من ميدان الجيزة، ودي طبعا بداية ونهاية قصة الحضارة المصرية القديمة، وأكيد موجود فيها أثار من كل العصور. ومقابر سقارة برضو، ودي من أقدم الأثار بمدينة القاهرة، ودي بتعتبر مقبرة للملوك والأمراء والنبلاء من الأسر الحاكمة، وحفروا على جدرانها نقوش لها ألوان زاهية، وطبعا موجود في النقوش دي كل تفاصيل الحياة اليومية والاجتماعية والدينية والزراعية للمصري القديم. وسقارة هي المكان الموجود اللي هو مدافن الملكية في الدولة القديمة، وكان بيحكوا على جدرانها قصة الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة الفرعونية والإغريقية والرومانية. وأكيد طبعا المتحف المصري مش هننسى طبعا كل الأثار الموجودة فيه، اللي هي أكتر أثار موجودة في متحف على مستوى العالم. طبعا احنا عارفين ان مصر فيها كذا حضارة، عن الحضارة الفرعونية والحضارة القبطية والحضارة اللي هي الإسلامية. من المعالم القاهرة أو المعالم الأثرية الإسلامية جامع عمرو بن العاص، أكيد لازم تزوروه. والجامع ده أنشأه عمرو بن العاص في 21 هجريا، وطبعا كان يعني موجود على النيل سنة 2011، والأمير محمد بيك أمر إن هو بهدمه ويتبني من جديد. والمسجد طبعا كان كبير جدا، وكان بيحصل فيه دروس أو يلتقوا فيه، يبقى فيه دروس للعلم وتحفيظ القرآن. وفي طبعا مسجد أحمد ابن طولون، وده كان من يعني اتبنى في حوالي 263 هجريا، وبنوه في عامين، وطبعا كان من أكبر المساجد الأثرية اللي بيتميز بالمأذنة بتاعته المخروطية، وكمان مأذنة حلزونية وكان ارتفاعها 40 متر. والمسجد ده اتبنى بالطوب المحروق، وكان عدد الأعمدة الموجودة فيه حوالي 300 عمود و129 شباك ومنبر من الخشب. طبعا ده بيعتبر نموذج من الفن الإسلامي الرائع. وفيه كمان قلعة ومسجد محمد علي. وده طبعا أنشئ في عهد صلاح الدين الأيوبي، وكان حصن على ربوة بجبل المقطم، وطبعا جددوه من الداخل والخارج على مر العصور، والمباني معظمها الموجودة والأبواب اللي موجودة في البند اللي كانت موجودة يعني في القلعة كانت بترجع للعهد العثماني وبعده والعهد اللي بعده. وطبعا القلعة فيها مباني كتير، زي مثلا من الحاجات المشهورة في بئر يوسف الحلزوني وجامع الناصر محمد ابن قلاوون وجامع محمد علي ودار المحفوظات والمتحف الحربي ومتحف المركبات ومتحف الشرطة، وطبعا ده من أهم المزارات السياحية الإسلامية. هنخرج فاصل ونرجع نكمل رحلتنا في مصر. رجعنا تاني نكمل رحلتنا، وطبعا لسه في مدينة القاهرة. ولو عايزين نتعرف على البوابات الأثرية الموجودة في القاهرة هنلاقي عندنا 8 بوابات، وبناها جوهر الصقلي في 978 ميلادي، وطبعا ما فضلش منها غير باب النصر وباب الفتوح شمال القاهرة وباب زويلة في الجنوب. طبعا كمان في الحسين وحي خان الخليلي، وحي خان الخليلي ده موجود بين ميدان العتبة وشارع المعز وشارع الموسكي، وطبعا ده من أهم أثار اللي هو الموجودة في العهد الإسلامي، وأعتقد أن كل الناس بيقولوا من جميع أنحاء العالم علشان يقعدوا في خان الخليلي ويزوروه ويسهروا فيه. وطبعا ما ننساش جامع الأزهر الشريف، وده اتبنى في 969 ميلاديا، وكان أنشأه برضو جوهر الصقلي اللي هو قائد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي سنة 359 ميلاديا. وطبعا الجامع بيضم مكتبة غنية جدا بالكتب والمخطوطات النادرة القيمة اللي مش موجودة في أي مكان في العالم. وطبعا جددوا المسجد اللي هو على مدار العصور، وعدد الأبواب المتواجدة بجامع الأزهر باب الصعيدة وباب الشربة وباب المزينين، والمأذن الموجودة 100 مأذنة، مأذنة السلطان قايد باي ومأذنة قنصو الغوري وليها رأسين، ومأذنة عبد الرحمن دي برضو من ضمن المأذن. أكيد طبعا إحنا زرنا المتاحف الأثرية وزرنا كل حاجة، لكن عايزين نزور بقى بسرعة كده أماكن تانية فيها بحر. هنزور اسكندرية، أكيد لازم نزور قلعة قايتباي ومنارة الإسكندرية، وطبعا المتاحف الموجودة في إسكندرية زي المتحف اليوناني والروماني ومتحف المجوهرات الملكية، طبعا ده موجود فيه مجوهرات أسرة محمد علي، ومتحف الفنون الجميلة والأحياء البحرية، وطبعا كل ده موجود بجوار قلعة قايتباي في منطقة الأنفوشي. وطبعا دول من أهم المتاحف الموجودة في إسكندرية. ولو حابين نزور شرم الشيخ، أكيد هنلاقي أن شرم الشيخ أحسن جو ومناخ موجود على مستوى العالم. هتتمتع بالشواطئ الخلابة والمخلوقات البحرية الموجودة والأسماك والشعاب المرجانية، وهتقدر أن أنت كمان تمارس كل الرياضات البحرية زي الغوص والسياحة وركوب الأمواج. كمان برضو في عندنا اللي هو الغردقة، والغردقة طبعا من أحسن الأماكن السياحية اللي ممكن جميع يجي لها ناس من جميع أنحاء العالم، وهي من ضمن اللي هي مناطق جذب السياحي الموجودة طبعا لشاطئها الرائع لبحرها وصفاء المية بتاعتها والشعب المرجانية، وكمان اللي هو الاستمتاع باللي هو البحر بتاعها والرياضات المائية. طبعا ما لقيتش أحسن من مصر أختم بيها الموسم بتاعي في بساط الريح. مصر أم الدنيا، مصر أحسن مكان في العالم. أكيد مصر دي مش ممكن، يعني أعتقد أن هي أغلى أغلى عند كل واحد مصري، أغلى مكان في العالم. أنا كنت سعيدة أن أنا كنت معاكم في الموسم ده، وأشكركم على أنكم سمعتوني، وإن شاء الله أشوفكم في موسم جديد. كان معاكم إينا الشاكر، وشكرا لكم.